يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في أي مكان كنتم، أيها الأبناء الطلاب هنا من موقع البث من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس 14 من دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ودرس هذه الليلة هو امتداد للدروس السابقة في بيان مظاهر الشرك، حيث سنتحدث بتوفيق الله تبارك وتعالى عن النذر والذبح لغير الله والاستعادة والاستغاثة بغير الله. فعلى بركة الله نبدأ في بيان المظهر الأول، وقد كنا تحدثنا عنه في نهاية المحاضرة الماضية، كنا قد بدأنا في بيان شواهد الذبح، وذكرنا من الشواهد قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. أين وجه الاستدلال في الآيتين في أن الذبح لغير الله شرك؟ نعم، من يجيب من شيخ؟ نعم، أحدكم تفضل. كيف دلت الآيتان على أن الذبح لغير الله شرك؟
دلت الآيتان على الآية الأولى في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي.
نعم، النسك،
النسك هو الذبح.
نعم،
فيجب أن يكون الذبح لله عز وجل، فيكون الذبح لغير الله، فيكون الذبح لغير الله شركا.
نعم، لأن الله عز وجل قد أمر به، وقلنا بأن الله تبارك وتعالى إذا أمر بالشيء أو بين فضله أو مدح القائمين به دل على أنه عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذه القاعدة ينبغي استحضارها. فقلنا الآيتان دلت على أن الذبح لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى، حيث مدح الله عز وجل من تقرب إليه بالنسك وأمر بالذبح له، فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، بل هو من الشرك الأكبر، لأن الله تبارك وتعالى قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. أيضا مما يدل على أن صرف الذبح لغير الله من الشرك ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا يدل على الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله. لعن الله من آوى محدثا. وهذا المحدث سواء أحدث في الدين يعني ابتدع فيتستر عليه ويحميه من إقامة الحدود عليه أو من الإنكار عليه فيتستر عليه لأجل أن ينشر بدعته، أو كان هذا المحدث ارتكب حدا من الحدود فتستر عليه لأجل أن لا يقام عليه الحد فيدخل في هذا الوعيد الشديد. ولعن الله من لعن والديه. قد يقال هل يعقل أن الرجل يلعن والديه؟ وقد استغرب الصحابة من ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون بالتسبب، يسب الرجل فيسب أباه وأمه فيكون قد تسبب في لعن والديه عياذا بالله. لعن الله من غير منار الأرض، وقلنا بأن المراد بالمنار العلامات التي يهتدى بها في الطرقات، وكانوا في القديم يضعون علامات يهتدي بها المارة وتهتدي بها القوافل حتى لا تأتي فتهلك في الصحراء، فيأتي من يغيرها فيضل السالك لهذه الطرق. وقلنا بأن اللوحات الإرشادية في عصرنا التي تبين اتجاهات المدن والمسافات بين المدن يأتي من يغيرها فيغير الاتجاه يغير المسافات فيدخل في هذا الوعيد، لأنه يضر بالمسافرين والمارة وقد يوقعهم في المشقة نتيجة العبث بهذه المنارات التي تدل الناس وترشد الناس إلى مسالكهم وطرقهم. وكذلك يدخل فيها من يغير المنارات التي تفصل بين الحدود فيقدم ويؤخر فتختلط الحدود وتحصل المنازعات، فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، دل على أن الذبح يجب صرفه لله، فمن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وقلنا بأن الذبح لغير الله يشمل جميع صور الذبح، سواء ذبح للأنبياء أو ذبح للملائكة أو ذبح للأولياء أو ذبح للجن أو ذبح بناء على طلب السحرة والكهنة والمشعوذين أو ذبح للأصنام إلى غير ذلك. ويشمل كذلك سواء كان هذا المذبوح كان عظيما كقرب الإبل قرب الغنم أو كان حقيرا حتى لو قرب ذبابا أو نحو ذلك فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد كما سيأتي إن شاء الله في شواهد الباب. ينبغي أن تعلم أن الذبح ينقسم إلى قسمين، الذبح من جهة العموم. القسم الأول أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، يذبح لعظيم تقربا إليه، يذبح لقبر إلى غير ذلك، يذبح لولي، فإن هذا من الشرك الأكبر. النوع الثاني أن يذبح لغير الله فرحا بقدومه، كقدوم رئيس أو وزير أو سلطان يقدم إلى بلد فيأتي الناس بالقرابين والخراف فيذبحونها عند قدومه، فما حكم هذا الفعل؟ وهذا قد يوجد في بعض البلدان يفعلون هذا لأجل تعظيم هذا الرجل، فنقول إن ذبحت هذه الذبائح والقرابين لأجل إن ذبحت لأجل التعظيم له بحيث يسكب الدم ثم يمر ويعبر ولا يأكل منها شيئا فيكون هذا من الذبح لغير الله فيدخل في باب الشرك. لكن لو ذبحت لأجل الإطعام فإن هذا لا بأس به، ولهذا تجد من الناس في الضيافة يقول أتاني فلان فذبحت له أو تذبح له، هو لا يقصد هنا الذبح له تعظيما له بسفك الدم، وإنما يقصد بالذبح هنا من باب الإكرام والضيافة. والفرق بينهما أن من ذبح إكراما وضيافة هو لا يأتي بالذبائح أمامه لأجل أن يشاهد الدم وهو يسفك، وإنما يذبحها لأجل الإطعام وإطعام المرافقين ونحو ذلك، بخلاف من يذبحها تعظيما له فإنه يسفك الدم أمامه ثم تجد أنه يسافر ولا يأكل من هذه الأطعمة، وإنما شاهد سفك الدم فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، أي في باب الشرك. ولها صور، لها صور كثيرة تدخل في هذا الباب، لكن الفرق بينها من جهة المقصد. يدخل في القسم الأول وهو الذبح لغير الله، الذبح لغير الله سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله. لو قال أنا ذكرت على الذبيحة اسم الله، كما لو طلب الساحر والكاهن من المريض أن يذبح ذبيحة بمواصفات معينة، وهذا يحصل، تجد أن الساحر أو الكاهن أو المشعوذ يطلب من المريض أن يذبح ديكا أو يذبح خروفا بلون معين وفي مكان محدد، فيأتي هو فيذكر اسم الله ويذبح هذا الطير، فنقول هذا الذبح لغير الله حتى ولو ذكر عليه، حتى لو ذكر عليه اسم الله، فيكون قد أهل به لغير الله تبارك وتعالى، حتى ولو ذكر عليه اسم الله أو ذكر عليه اسم الله واسم غيره. بعض السحرة يأمره ألا يتجه به للقبلة وألا يذكر عليه اسم الله، فيكون هذا الذبح أيضا من صور الشرك. يفعله بعض الناس أحيانا إذا نزل منزلا يأتي بالخراف فيذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم، وكان أهل الجاهلية يفعلون هذا تقربا للجن حتى لا تؤذيهم، فنقول هذا من أفعال أهل الجاهلية. لكن لو ذبح لأجل إكرام الضيوف واستقبال الضيوف فإنه لا يدخل في هذا المحذور، وإنما المحذور أن تؤتى بالذبائح فتذبح على عتبة المنزل أو تذبح أحيانا عند ما يصل البناء إلى مستوى معين يأتي بالخراف ثم ينثر الدم، فإن هذا من أفعال أهل الجاهلية يذبحونه للجن بناء على طلب الكهان والسحرة والمشعوذين. فعليه نقول الأقسام الشركية في باب الذبح أربعة أقسام. القسم الأول أن يذبحها لغير الله ويذكر عليها اسم غير الله، كاسم الولي أو اسم الساحر والكاهن ونحو ذلك، فهذا لا شك في أنه من الشرك الأكبر أيا كانت هذه الذبيحة، ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم غير الله. القسم الثاني ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم الله، ذبح هذا الطير أو هذا الخروف بناء على طلب الساحر والكاهن في مكان محدد وقال بسم الله حتى ولو وجهها للقبلة ثم ذهب وتركها، فيكون هذا أيضا من الشرك. القسم الثالث ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم الله واسم غيره، لو ذبحها بناء على طلب الساحر والكاهن والمشعوذ ثم ذكر اسم الله واسم الولي أو اسم الجني أو اسم الساحر والكاهن فيكون أيضا من الذبح الشركي. القسم الرابع ذبحها لله وذكر عليها اسم غير الله، قد يقال بأن هذا لا يقع لكن هو من باب التقسيم، لو ذبح ذبيحته لله لكن ذكر عليها اسم غير الله فيكون قد أهل بها لغير الله حتى ولو كانت لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أهل به لغير الله، وقال وما أهل لغير الله به، فإنه يدخل في ذلك القصد ويدخل في ذلك التسمية. وعليه فينبغي في باب الذبح أن تتنبه إلى أمرين مهمين يدور عليهما الحكم. الأول القصد بهذه الذبيحة، هل هي لله أم لغيره؟ والأمر الثاني التسمية، فالقصد بأن يذبح متقربا لمن يريد أن يتقرب إليه، يعني ينظر في القصد من هذه الذبيحة، الذي ذبحها على عتبة الباب، ذبحها في الوادي، ذبحها طلبا بناء على طلب الساحر، بناء على طلب الكاهن، بناء على طلب المشعوذ، ذبحها عند قبر الولي، فينظر في القصد من هذا الذبيحة حتى ولو ذكر عليها اسم الله. الثاني أن ينظر في التسمية بغض النظر عن القصد، هل ذكر اسم الله واسم غيره، أو ذكر اسم الله أو ذكر اسم غير الله على هذه الذبيحة. فعليه فإن الذبح بهذين الاعتبارين، باعتبار القصد والتسمية، ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول أن يذبح باسم الله لله، يذبح باسم الله لله، وهذا هو المشروع الذي هو من حقيقة التوحيد كما مر معنا في الآيات السابقة، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر. لكن هنا سؤال، متى يتقرب العبد بذات الذبح؟ متى يكون ذات الذبح قربه وطاعة؟ نعم،
إذا كانت مأمورة، أو إذا أمره الله عز وجل ورد الأمر بها في نص،
مثل
العقيقة.
العقيقة هو يتقرب بذات الذبح لا بذات اللحم. وثانيا الأضحية، فهو يتقرب بذات الذبح لله. ومثل
الفدية.
نعم، الفدية في باب الحج. ومثل
الهدي
هدي التمتع والقران. فلاحظوا في هذه الصور المسلم هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسفك الدم قربة لله، وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب بذات الذبح. يعني في إكرام الضيف، هل أنت تتقرب بذات الذبح؟ لا يتقرب بذات الذبح، وإنما هو يتقرب إلى الله بإكرام الضيف بأي صورة كان هذا الإكرام، ولا يتقرب إليه بذات الذبح إلا في هذه الصور، وما عداه فإنه لا يتقرب بذات الذبح لله تبارك وتعالى. القسم الثاني أن يذبح باسم الله لكن لغير الله، يذكر اسم الله على هذه الذبيحة التي القصد منها لغير الله، كاتقاء شر الجن، بناء على طلب الساحر والكاهن، فهذا شرك في العبادة. ومن هذا القسم أن يذبح أيضا باسم الله وباسم غيره لغير الله، فإنه يلحق بهذا القسم. القسم الثالث يذبح باسم الله لكن لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، يعني يكون أشد من الأول. الأول ذبح لغير الله باسم الله، وهذا القسم ذبح لغير الله وذكر عليها اسم غير الله. كان يقول الساحر والكاهن تذبح الذبيحة في المكان الفلاني ولا توجهها للقبلة ولا تسمي، فيكون اشترك فيه شرك العبادة وشرك الاستعانة. القسم الرابع أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، وهذا شرك في الربوبية. ومن هذا القسم أن يذبح باسم الله وباسم غير الله تبارك وتعالى ويجعل الذبيحة لله، فإنه يدخل في هذا النوع، ويدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويدخل في الشياطين شياطين الإنس من السحرة الكهنة والمشعوذين، ومن الخرافيين من أرباب الصوفية ومن غيرهم ممن يدعون أولياءهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا من الشواهد ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني هذا في الأمم الذين قبلنا. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يعني أحيانا الإنسان يبتلى أحيانا بمعبودات أهل الأوثان، فتجد أحيانا من بعض المسلمين للأسف يجاملهم، بل بعضهم أحيانا يقوم بزيارة إلى بعض مثل هذه الأماكن التي أصلا لا يجوز أن تزار، فيجد الناس يطوفون بالصنم فيطوف معهم، تجد أنهم يتضرعون يتضرع يركعون ويركع، يفعل هذا عن جهل أو يفعل ذلك عن مداهنة. فللأسف هذا قد يقع من بعض المسلمين إذا ذهب إلى الأماكن الأوثان ومعبودات المشركين، قد يفعل ذلك مجاملة لهم. فمر هذان الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقال أحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، يعني أبى أن يخضع لهم ولأوثانهم، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعني احتقر الذباب، أصلا الذباب حقير، فانظر هنا أنه وقع في الشرك حتى ولو كان المذبوح حقيرا، لأن العبرة بالمقصود، العبرة بعمل القلب لا بكثرة الأعمال الظاهرة. فخلوا سبيله، يعني أنه استجاب لهم وداراهم وداهنهم، فقرب لصنمهم ذبابا فدخل النار بسبب ماذا؟ الشرك، يعني الإنسان لا يعذر، ربما هذا كان في ممن سبق أنه لا يعذر بالجهل ولا يعذر بالإكراه فيما لو أكره، لكن في شريعة لو أكره الإنسان وخاف فإنه يعذر، كما قال الله تبارك وتعالى لعمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، يعني أبى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالشاهد في هذا أن هذا الرجل من بني إسرائيل قرب شيئا حقيرا للصنم فدخل بسببه النار، فدل على أن الذبح لله حتى أن الذبح لغير الله حتى ولو كان هذا المذبوح أمر حقير إنه لا يجوز، بل هو من الشرك والكفر. هنا سؤال، قد يقول قائل ما الفرق بين الذبح لله وبين الذبح لغير الله وبين الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ يمكن السؤال يكون ما الفرق بين الذبح لغير الله وبين الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ يعني هو صحيح السؤال، ممكن نضبطه هنا، إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق نعم بين الذبح لغير الله نعم وبين الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، إيش الفرق بينهما؟ يعني هذا ذبح لصاحب القبر، والآخر جاء بأضحيته فذبحها في لله، فذبحها لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم،
الذبح لغير الله من الشرك الأكبر.
أحسنت، الذبح لغير الله من الشرك الأكبر. نعم،
والذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله من الشرك الأصغر.
لماذا من الشرك الأصغر ولم يكن من الأكبر؟
لأنه باعتبار قصده، هو قصد لله،
الأول قصد. نعم، والثاني هو لم يقصد الذبح للأصنام ولا لغير الله.
نعم،
لكن ذبحه لله في مكان يذبح فيه لغير الله أصبح وسيلة للشرك، ومر معنا أن وسائل الشرك تكون من الشرك الأصغر، فجاءت النصوص بحماية حمى التوحيد وجناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فنقول الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هو وسيلة إلى الشرك، هو وسيلة إلى الشرك. شاهده ما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة في مكان، نذر أن يذبح في هذا المكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ حتى لا يذبح هذا الرجل لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الرجل: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهذا فيه استفتاء المفتي من المستفتي قبل الجواب والتثبت. فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يوفي بنذره إذا انتفى المحذور، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه في باب النذر لغير الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من الرجل حتى لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا من وسائل الشرك. هذا ما يتعلق بالمظهر الأول، مظاهر الشرك وهو الذبح. من مظاهر الشرك النذر لغير الله، ويقال فيه ما يقال في الذبح سواء بسواء. يقال في النذر لغير الله ما يقال في الذبح لغير الله سواء بسواء. يدل على أن النذر لغير الله من الشرك قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هي خطأ في الآية، فإن الله يعلمه، هي خطأ. أين وجه الاستدلال؟ وأين وجه الاستدلال؟ نعم الشيخ،
وجه الاستدلال هو أن وجه الدلالة في الآية هو أن الله عز وجل أخبر وأثبت في هذه الآيات أن النذر عبادة.
نعم، فإذا ثبت أنه عبادة،
فإذا ثبت أنه عبادة فصرفها لغير الله.
نعم كما نعم كما ذكرنا في القاعدة السابقة، إذا أمر الله بالشيء بين ثوابه، مدح العاملين به كما مدح هنا الذين يوفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك كما مر معنا في القاعدة. وقد أجمع المسلمون على ذلك كما ذكر ذلك البغوي في شرح السنة، على أن من ذبح وأن من نذر لغير الله كمن صلى لغير الله، قد أشرك بالله الشرك الأكبر. مثال النذر، قد يقول الإنسان: كيف ينذر الإنسان لغير الله؟ نقول مثاله كأن يقول لفلان علي نذر، أو لصاحب القبر علي نذر، أو للشيخ الفلاني، للولي الفلاني، وما أشبه ذلك. سواء كان هذا نذرا عاما مطلقا، يعني بدون مقابل، كأن ينذر أن يقرب قربانا لصاحب القبر للولي بدون مقابل، أو كان معلق يعني مقابل، كان يقول: إن شفي مريضي قربت للولي، قربت لصاحب القبر، فعلق النذر بالشفاء. إن مثلا عالج هذا الساحر المريض فاستخرج السحر منه فعلت كذا وكذا، فقد نذر لغير الله، فيدخل في الشرك. من أي أنواع الشرك؟ من الشرك الأكبر كما قلنا في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. النذر ما هو؟ هو أن الإنسان يوجب على نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، يلزم نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه. ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن الدخول في النذر، وأنه لا يغير من قدر الله شيء، وإنما يستخرج الله به من مال البخيل. الإنسان يعبد الله ابتداء لا على سبيل المقابه، ولا يكلف نفسه ما لا تطيق. ولهذا من الناس أحيانا يكلف نفسه بالنذر ثم يعجز عن الوفاء، فعليه أن يعبد الله ابتداء لا على سبيل المقاضات والمجازات: إن شفيت مريضي، إن وفقتني، إن فعلت كذا، تعبدت لك كذا، فإن هذا مكروه، بل أنه يسأل الله التوفيق ويسأل الله الإعانة ويأخذ بالأسباب المشروعة، وما كتبه الله سيكون بحكمته تبارك وتعالى. ولهذا الدخول فيه مكروه والوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة، ويباح إذا كان مباح، ويحرم إذا كان معصية كما سيأتي بيانه، ويكون شرك إذا نذر لغير الله. ولهذا أيضا هذا السؤال أيضا مهم، ما الفرق بين نذر المعصية وبين النذر لغير الله؟ ما الفرق بين نذر المعصية وبين النذر لغير الله؟ نعم نعم اللاق، بارك الله فيك. نعم، إيش الفرق بينهما؟
بين النذر لغير الله شرك أكبر،
شرك
معروف.
نعم، ونذر المعصية
هذا يدخل يعني في شرك الأصغر.
كيف، ما الفرق بين الصورة بينهما؟ نذر المعصية،
النذر لغير الله واضح يعني،
واضح. نعم، أي. ينذر للولي، لصاحب القبر، للكاهن، للساحر. ونذر المعصية
هذا يمكن،
نعم، كيف، من يمثل؟ نعم، أحسنت. نعم، ساعد زميلك.
نعم، نذر المعصية هو الكبيرة من الكبائر.
مثاله
يعني يقول مثلا واحد يعصي الله مثلا،
ينذر أن يفعل معصية. ينذر مثلا لله أن يشرب الخمرة،
أي نعم،
أو يشرب التدخين،
أي.
أو أن لا يسلم على والده، أو لا يزور أمه، أو لا يزور قريبة، معصية ولا سبي معصية؟ معصية. مثله الحلف، الحلف بالله على شيء محرم كذب أو لا، والحلف بغير الله شرك، يحلف بالنبي، يحلف بالولي. فالحلف بالله على شيء محرم مثل نذر المعصية، والحلف بغير الله مثل النذر لغير الله. وممكن من خلال هذا الجدول يتضح الفرق بينهما. فأولا النذر لغير الله هذا ليس لله أصلا، هو ينذر لمخلوق، بينما نذر المعصية هو ينذر لله، ولكن ماذا؟ على معصية من معاصيه، ينذر ألا لا يزور أقاربه، لا يصل رحمه، لا يدخل بيت أبيه، لا يدخل بيت أمه، هذا فعل معصية. ثانيا نذر المعصية كالنذر لصاحب قبر، والنذر هذا نذر لغير الله. نذر المعصية كالنذر لله بأن يفعل معصية من معاصي الله، الأول شرك والثاني كبيرة من كبائر الذنوب. الأول لا ينعقد أصلا، هذا النذر ما ينعقد. لو نذر أن يذبح لصاحب القبر، ونذر إن شفي مريضة أن يذبح للساحر والكاهن وصاحب القبر، فنقول لا ينعقد ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه، كما يقال في الحلف بغير الله ليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة والاستغفار. نذر المعصية هل ينعقد أو لا ينعقد؟ من أهل العلم من قال بأنه لا ينعقد أصلا، بأنه لا ينعقد أصلا وعليه فإنه لا كفارة فيه. ومن أهل العلم من قال بأنه ينعقد ويحرم الوفاء به وتجب عليه الكفارة، يعني نذر أن لا يزور قريبه، نقول بأن الوفاء بهذا النذر حرام، يجب أن تزوره. ماذا يفعل؟ نقول عليك أن تكفر كفارة يمين. ومن أهل العلم من يقول أصلا لا ينعقد ولا شيء عليه، بل عليه التوبة والاستغفار. يدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجه الاستدلال دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية ولا لا؟ فإذا ثبت أنه طاعة فصرفه لغير الله شرك. من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذن هو ماذا؟ هو طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به. فإذا ثبت أنه طاعة فصرفه لغير الله شرك كما تقدم في القاعدة. ثالثا من مظاهر الشرك الاستعادة بغير الله، يدل على أن الاستعادة بغير الله شرك قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: عن مسلم ومؤمن الجن أنهم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الواو هنا وأنه عطف على قول مؤمن الجن في أول السورة، قال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إي والله الجن تعجبت من عظمة هذا القرآن، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لاحظ كلمة أحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فمؤمن الجن آمنوا بالله عز وجل وبينوا أنهم لن يشركوا بربهم أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم بينوا حال بعض الجن، قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إذن هؤلاء سفهاء الجن. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا ظن يعني استعظموا أن تقول الإنس والجن كذبا على الله. ثم الشاهد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فالشاهد قوله يعوذون، فالاستعادة بغير الله شرك، لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا على وجه الاستنكار أشياء تجري من الإنس في الجاهلية، من جملة هذه الأشياء التي تعجب منها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا يستعيذون إذا نزلوا منزلا من سيد هذا، يستعيذون بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، وربما قربوا القرابين، ربما إذا نزلوا منزلا ذبحوا للجن. فدلت الآية على ذم أولئك، وإنما ذموا لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فكانت الاستعادة بغير الله شرك على لسان الجن، وذكر الله ذلك في كتابه. فزادوهم رهقا، هل الإنس زادوا الجن رهقا وطغيانا أو العكس، الجن زادوا الإنس رهقا وطغيانا؟ الآية تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا أن الجن زادوا الإنس خوفا وقلقا، يعني عوملوا بنقيض القصد كما مر معنا في التمائم أو لا، فيعامل الإنسان بنقيض قصده، فزادوهم خوفا واضطرابا في القلب، أوجبوا لهم الإرهاق والرهق في الأبدان والأرواح، وهذه معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة لهم، ولهذا الجن تستضعفه تتسلط عليه أو لا، فإذا استجاب لهم وبدأ يقرب للسحرة والكهنة ويقرب للجن، هل يزيدونه ضعفا وخوفا؟ والجواب نعم إن لم يوقعه في الشرك. فمن فوائد الآية أن الاستعادة بغير الله تورث الخوف والضعف والوجل والرهق، ويفهم من الآية أن الاستعادة بالله تورث قوة وأمنا، ولهذا من تعلق بشيء أكله كما هي القاعدة، فمن تعلق بالله أكل إلى القوي القادر. أيضا هنا تنبيه مهم، ذكرنا أن الذبح لغير الله شرك ويدخل في الشرك العملي أو لا، والنذر لغير الله شرك ويدخل في الشرك القولي، أما الاستعادة بغير الله فهي شرك اعتقادي وقولي، وهكذا نواقض الإيمان ونواقض التوحيد منها الاعتقادي ومنها القولي ومنها العملي ومنها الشك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، ذلك رواه مسلم. الحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعادة النافعة المشروعة، استعادة بأسماء الله تبارك وتعالى وآياته، بدلا من الاستعادة الشركية التي كان يفعلها المشركون في الجاهلية، إذا نزلوا منزلا نزلوا بيتا فقربوا القرابين لرؤساء الجن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وجاء بالخير، فاستبدلهم بالاستعادة بالله تبارك وتعالى والاستعاذة بكلمات الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن كلمة الله ومنها القرآن أنها من صفاته ليست مخلوقة، فأرشدهم إلى الاستعاذة بكلمات الله التامة من شر كل ذي شر، ففيه البديل عن الاستعاذة الشركية بغير الله تبارك وتعالى. فيه أيضا من الفوائد أن هذا الدعاء مع اختصاره من أنفع الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء حتى يرتحل، فحري بالمسلم إذا كان مثلا في سفر فنزل مكان، إذا كان في نزهة فنزل مكان، إذا نزل بيتا فيعتصم بكلمات الله التامة من شر كل مخلوق فيه شر لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك، فحري بالمسلم أن يعنى بذلك. تجد الناس يكون في غفلة ينزل في أي مكان، وتجده نتيجة غفلته لا يستعيد ولا يعود أبناءه، فربما يؤذى من شياطين الإنس والجن، فيكون ذلك بسبب إهماله وتفريطه، فحري بالمسلم أن يتحصن بذكر الله، وكذلك يحصن أبناءه وأهله بذكر الله، فذكر الله حصن حصين. قد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه تجوز الاستعاذة به، ومعلوم أن الاستعاذة بمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن القرآن ليس بمخلوق لأنه يجوز للمسلم أن يستعيذ به كما قاله أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره. فلو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجه الدلالة في الحديث هو إجماع أهل السنة على أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستعادة بكلمات الله التامة، فدل على أنها ليست بمخلوقة. الاستعادة ما معناها؟ هي طلب الالتجاء، طلب الاعتصام، طلب التحرز إلى من يعصمك من شر كل ذي شر، حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذه الاستعادة. هي مأخوذة من استعاذة، يعني مادة استفعل، ومادة استفعل تعني الطلب غالبا، ولهذا يقال استعاذة، استغاثة، استجارة، استنصر، إلى غير ذلك من هذه المادة التي تعني الطلب. والاستعاذة لها ثلاثة أركان: الأول المستعيذ وهو العبد، والثاني المستعاذ به وهو اللفظ الذي يستعيذ به كاستعاذتك بكلمات الله التامة، وهو الله تبارك وتعالى، والمستعاذ منه وهو من شر كل ذي شر. لما كانت الاستعاذة، لماذا كانت الاستعاذة بغير الله شرك؟ لماذا هي من الشرك؟ كما تقدم في القواعد السابقة أن الله عز وجل قد أمر بالاستعاذة به، فإذا أمر دل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك، كما قال تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر الله بها فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك. وقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فأمر الله بها، فإذا أمر الله بها دل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك. هذا من وجه. من وجه آخر أن الاستعاذة هي تعلق القلب، فإذا علق قلبه بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى بغير الله. إذا قال الاستعاذة بغير الله يقصدون بالغير العموم، أيا كان هذا الغير، سواء كان من الجن أو كان من الملائكة أو كان من الأولياء أو كان أشجار وأحجار، سحرة، كهنة، فتشمل جميع المستعاذ به من غير الله تبارك وتعالى. من أي الأنواع الاستعاذة؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وانتبه، يقال فيها ما يقال في الاستعانة والاستغاثة، هي من باب واحد. القسم الأول تكون شرك أكبر، وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل الاستعاذة بأصحاب القبور، يطلب منهم المدد، يطلب منهم تفريج الكروب، يطلب منهم مغفرة الذنوب، يطلب منهم هداية القلوب، فإن هذه من الشرك الأكبر. هنا سؤال، هل يشترط التلفظ؟ يعني هل يشترط في الاستعاذة أن يتلفظ أو يكفي الاعتقاد القلبي؟ يكفي الاعتقاد، يعني لا يشترط أن يتلفظ باسم صاحب القبر أو باسم الولي أو غير ذلك، بل يكفي الاعتقاد وإن لم يتلفظ. فالذين يأتون لأصحاب القبور يدعون الأموات، يهتفون بأسمائهم، يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، يا فلان، يا فلان، هو يستعين ويستغيث ويستعيذ بغير الله أو لا؟ سواء هتف باسمه أو أنه ذهب وتضرع عند قبره وركع وسجد وتمسح معتقدا أنه سيعيده من الشرور، فإنه يدخل في الاستعاذة الشركية. القسم الثاني تكون من الشرك الأصغر، مثل لو قال أعوذ بالله وبك فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، يعني قرن المخلوق بالخالق والمخلوق يقدر، أما إذا كان المخلوق لا يقدر فهي من الشرك الأكبر، لكن لو كان يقدر فقرن المخلوق بالخالق يعني أشرك في اللفظ، مثل ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله كما لو حلف بالنبي، فإن هذا يدخل في الشرك الأصغر لأنه جعل المخلوق مساويا للخالق، وغالبا هذا يحصل من جهال المسلمين من جهة المساواة في الألفاظ. أما لو اعتقد أن المخلوق مساويا للخالق من كل وجه فيكون هذا من باب الشرك الأكبر. القسم الثالث تكون الاستعاذة جائزة، وهي فيما لو استعاذ بالمخلوق الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، فإن هذا من الأمور الجائزة. كان تقول لفلان أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله من شرك، أعذني من شر أطفالك، أعذني من شر مثلا يعني مثلا شر بهائمك فإنها تؤذيني تأكل زرعي، فهو استعاذ بمخلوق في شيء يقدر عليه، يقدر على المخلوق، تقول اقفني شر أبنائك يا أخي آذوني، فتكون هذه الاستعاذة جائزة لأنك تستعيذ بالمخلوق وهو حاضر وهو يسمعك وهو حي في شيء يقدر عليه فتكون جائزة. وهنا قاعدة مهمة، قد يدعي من يستغيثون ويستعيذون ويستعينون بالأموات وبالجن وبالسحرة والكهنة أنه يحصل لهم المقصود، يقول مثلا هذا مريض يعاني من المرض فذهبنا للكاهن والساحر فطلب أن نذبح له ديكا ففعلنا ذلك فشفي، فهل حصول هذا يدل على الجواز؟ والجواب لا يدل، ليس هذا بدليل على أن هذا الأفعال الشركية جائزة، لأن هذا قد يزين له الشيطان، كما أن السحرة والكهنة قد يصدقون أحيانا أو لا، يصدق في كلمة ويكذب عليها 100 كذبة، فكون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على جواز هذا العمل الشركي كالاستعاذة بالجن، فلا يدل على جواز ذلك، بل العبرة بما دل عليه الشرع، وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها. فكل من استعاذ بغير الله، استغاث بغير الله، استغاث بالجن وقرب لهم القرابين فحصله المقصود، لا يدل ذلك على الجواز، لأن الجواز يكون بدليل الشرع لا بأفعال السحرة والكهنة والمشعوذين والمشركين. أخيرا، من مظاهر الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، ويقال في الاستغاثة ما يقال في الاستعاذة سواء بسواء. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث يحصل لمن وقع في شدة وقربة يخشى معه المضرة الشديدة أو الهلاك، فيقال إغاثة، فيقال يعني يطلب النجدة، فيكون هو في شدة وقربة كالغريق، كما ذكر الله في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. مثال للاستغاثة الشركية كمن يكون في كربة وشدة من مرض أو يخشى الهلاك في البحر فيدعو غير الله، ينادي الأموات، تجد أنه في البحر يخشى من الأموات من الموت ويخشى من الأمواج، فيهتف باسم الولي، يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، فهو استغاث بماذا؟ بغير الله. بل هذا شركه أقبح من شرك المشركين الأوائل أو لا؟ المشركون الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوه الله مخلصين، يعبدون الأصنام في الرخاء في الشدائد، يعبدون الله، يعرفون أن الأصنام لا تنفع ولا تفيد في الشدائد، بينما هؤلاء في الرخاء والشدائد، بل في الشدائد أشد، إذا وقع أحدهم في كربة حتى ولو كان يطوف ببيت الله تجد يهتف بأسماء الأموات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما وجه كون الاستغاثة بغير الله شرك؟ لأن الاستغاثة بالله عبادة، فصرفها لغير الله شرك، كما قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأثنى الله عليهم باستغاثتهم بالله تبارك وتعالى، فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك، كما تقدم في القاعدة. ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة والاستعادة؟ والجواب أن الاستغاثة تكون في من وقع في شدة وكربة يخشى الهلاك كالغرق، كان يكون في, 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 في البحر تتلاطم به الأمواج، فهذه يقال لها استغاثة. وأما الاستعانة فهي طلب العون، يطلب من يعينه على رفع المتاع، يطلب يعينه من يعينه على إصلاح سيارته، يطلب من يعينه على قضاء حوائجه، فتسمى استعانة. وأما الاستعاذة فهي طلب إيش؟ طلب الاعتصام وكفاية الشر، والحكم فيها واحد، إما شرك أكبر إذا استعان واستغاث واستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وشرك أصغر إذا قرن غير الله بالله في اللفظ فقط دون الاعتقاد، وجائزة إذا استعاذ واستعان واستغاث بالمخلوق الحي القادر في ما يقدر عليه المخلوق. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ففي الآيتين دليل على استحقاق الله تبارك وتعالى للاستغاثة، فصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك. قول ولا تدعو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستعانة تدخل في دعاء العبادة. والخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، فكيف بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ هذا عام أيا كان هذا المستغاث به من دون الله، وسواء كان استغاث به استقلالا أو مع الله. أيضا الآية التي بعدها لنفس الدليل: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ففيها رد على المشركين الذين يتعلقون بهذه المعبودات لطلب الرزق، فالرزق طلبه لا ينبغي إلا أن يكون من الله تبارك وتعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. وهكذا هذه الآية أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا واحد، وهم عن دعائهم غافلون ثانيا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هذا ثالثا، وكانوا بعبادتهم كافرين. فانقطعت جميع العلائق التي يتعلقها هؤلاء بهذه المعبودات. أيضا الآية مرت معنا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقد أقر المشركون بهذا، لأنه لا يستغاث في الشدائد إلا بالله تبارك وتعالى، فدل على الاستغاثة بالله شرك. الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من استغاث بغير الله، ففيه حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد والتأدب مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من شر كل ذي شر، وأن يجعلنا من المحققين للعبودية القلبية والقولية والعملية، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك بجميع صوره وأنواعه وأشكاله، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينهم.